بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسؤال الأخير تكملة لبحثنا، لأن الأخ حزم ما أجبت على سؤاله، قال كيف نربط حاضرنا مع زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مصلحون، وأما زمننا فمعظمهم فاسقون. طيب، أولا كلهم مصلحون يعني جاءهم الصلاح مباشرة أو شيئا فشيئا أصلحهم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فبدأوا بالتغيير من أنفسهم شيئا فشيئا، فطريقنا نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاروا مصلحون صالحون مصلحون لما أصلحوا من أنفسهم وحاولوا شيئا فشيئا، وإلا كان الأصل ليسوا فاسقين فقط بل كانوا كافرين، صح ولا؟ ثم يقول أولهم أمراؤنا ومعظمهم مصلحون، فما الحل؟ لأن المسألة لن تنتهي، ومستحيل أن تستقيم الأمة، لأن الله يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن. فنقول الحل إذا كنت تقول أن الأمة كلها فسقة والأمراء كلهم فسقة، فالحل أن تصلح من نفسك ومن الأمة ومن الأمراء، أن تدعو الله لهم أن تصلحه، أن تحاول في إصلاحهم، أن تنصح لهم، هذا هو الطريق. أما أن تسبهم وأن تلعنهم وأن يقول السائل وأن تستقيم لن تستقيم الأمة بهذا، ومستحيل أن تستقيم الأمة لأن الله يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن، نحتاج جميعا إلى سلطان يغير الله سبحانه وتعالى به وينفع الله به، فهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، يحتاج إلى دعوة إلى الله عز وجل بالتي أحسن. وأما هذا الكلام فهو حجة على القائل، يعني أنت بقيامك أنت على السلطان وبمجاهدتك أنت للسلطان هذا يصلح الله السلطان ويصلح به الأمة؟ لا، نحن نرى الفساد يزيد وينتشر عكس ما تريد. فالطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا، وطريق العلماء، فلا خير ولا طريق ولا سداد ولا رشاد ولا نفع ولا انتفاع إلا أن نكون خلف علمائنا الكرام رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، ويعني حفظ منهم المعاصرين، فهؤلاء دلونا على الخير ونصحوا خير النصح، ويعني ذكروا بأعظم تذكير ووعظوا أفضل وأحسن الوعظ. فالذي يريد أن يعني السلامة لدينه ودنياه فليمشي وراء العلماء، وإن أخطأ العلماء فأنت قد أمرك الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر، ما أمرك الله عز وجل أن تجتهد من نفسك وأنت لست بأهل الاجتهاد، فأنت لو اجتهدت بنفسك ولو أصبت فأنت آثم، لأن القضاة ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما العالم إن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الكلام تكلمنا فيه البارحة وقلنا أنه يعني لا يجتهد في الأمة إلا أهل الاجتهاد، فأنت العلماء يجتهد الواحد منهم فيخطئ، وأما أنت فتجتهد فتخبص وتفسد وتضل، ويعني هذا هو الواقع، الواقع أنك تكثر من الفساد وتكثر من الشرور في الأمة باجتهاداتك أنت هذه. فإذا أردت فعلا إصلاحا جزاك الله خير على نيتك الطيبة فلتكن خلف علمائك وتسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، قسم يعلمون وقسم لا يعلمون، الذين لا يعلمون يسألون الذين يعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل العلماء فما يقوله لك أهل العلم فامشي وراءه. والحمد لله أن العلماء ما من مسألة اتفقوا فيها في هذا العصر مثل هذه المسألة، يعني لا عذر لك إلا أن تكون تمشي خلف بعض المتحمسين من الشباب أو الذين يعني يظن فيهم عندهم شيء من العلم، لك ليسوا هم من أهل الاجتهاد وأهل العلم وأهل الصدارة في الأمة وليست لهم إمامة في الدين. لذلك الأخ قبل قليل قال ليش هؤلاء غير معروفون يفتون بهذه الأشياء والتفجيرات ونحو ذلك الأشياء، هؤلاء علماء عندهم علم لكنهم غير معروفين. كل غير معروفين أين تحت الأرض؟ العالم عالم يرفعه الله سبحانه وتعالى، لا يجعله في أسفل سافلين، العالم يرفعه الله ويكون نور، يكون نورا في الأمة يقتدى به ويسأل. فلذلك يعني نصيحة الإخوة أن يلتفوا حول علمائهم وأن يدعوهم من فلان وفلان ممن لا يعرفون بعلم ولا يشتهرون بفقه في الدين. وأطلنا في هذه المسألة كثيرا، لكن على كل حال المسألة إن شاء الله فيها خير ونفع، والإخوة يعذرون ولا يحملوا في صدورهم علينا إن يعني أغلظنا بعض الشيء في بعض الكلمات تخرج أحيانا، لكن والله هي المحبة والشفقة على إخواننا، وأظن أننا لنا يعني بعض الخبرة في الحياة أكثر من كثير من الشباب الصغير، لأننا كنا مثلكم وأشد، ولكن هدانا الله سبحانه وتعالى بعلمائنا وجعلهم الله سبحانه وتعالى لنا سبب من أسباب الهداية والحمد لله. لما رجعنا إليهم عرفنا الطريق الصحيح وعرفنا أن هذا هو المنهج السوي، وكل من كان يعني يحمسنا وكذا لما جلس عند العلماء كان لهم يعني أنا أقول أفراخ ها عند أسود، فيعني الواحد منهم ما شاء الله يجعجع ويتكلم وكذا، ولكن إذا جاء عند مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان كأنه ها تقول دجاجة تقول كذا ما يستطيع أن يقول شيء. وهذا يعني فعلا يبين فضل العلماء وميزة هؤلاء الأئمة الكبار العظام. ففي حديثنا من تكملة الفوائد قلنا فيه تحريم الغدر، نعم، وفيه تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وهذا أيضا خلاف ما يفعله بعض هؤلاء في بعض البلدان الإسلامية، يقاتلون الصبيان الأطفال، أطفال مسلمين ما أطفال مشركين، فأطفال المشركين نهينا عنهم فكيف بأطفال المسلمين. وفيه تحريم المثلة التمثيل بالكافر على أنه يجوز قتل صبيان المشركين إذا كان في بيات في الليل وغزا المسلمون الكفار في الليل وكان يعني بعض الأطفال الموجودين ما غير معروفين وجاء قتلهم عن غير قصد لقتلهم فلا مانع من ذلك. وكذلك النساء يعني إن جاء تبعا وعن غير قصد من المسلمين يجوز ذلك ولا إثم عليه. وفيه بيان أن الجهاد وسيلة وليس غاية، وفيه التدرج في الدعوة إلى الله، وفيه حل الغنيمة والفيء. وما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ من يعرف؟ ها؟ بغير قتال، أحسنت، نعم. و نعم حل الغنيمة والفيء فيهم وفيه كذلك مشروعية أخذ الجزية أو وجوب أخذ الجزية من أهل الكتاب ونحوهم. فيه أن الحق واحد، أن المصيب في نفس الأمر واحد، وفيه تحريم خفر، نعم، خفر ذمة الله، تحريم خفر ذمة الله ورسوله، يعني نقض وانتهاك ذمة الله سبحانه وتعالى وعهد الله ينتهك. طيب، أيوة، خفر تحريم خفر ذمة الله، يعني نقض العهد، تحريم نقض عهد الله. لكن هذه قضية ما هي مسألتنا الآن في بحثنا، يعني تفريعات. أي الأصل عدم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعدم قتل الصبيان والأطفال في هذه وصية العامة. وأما الحالات الاستثنائية فما كان من خطأ وما كان من ضرورة فهذا يعني له بحث آخر، أن تفاصيل المسائل التفريعية كثيرة جدا، فلو فتحنا فيها نأخذ أصول وقواعد العامة وأصول هذه المسائل. يعني الجهاد هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ يعني لماذا نحن نقاتل؟ هل لأجل القتال أو لأجل الوصول لغاية أعظم؟ واضح؟ فما الغاية من القتال؟ ها؟ حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، وبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله. طيب، فلأجل هذه الغاية يكون القتال، فإذا لم يحقق القتال هذه الغاية يشرع؟ لا يشرع حتى يحقق. لذلك الصحابي لما قالوا، جاء إليه رجل وقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة. واضح هذا؟ فغلب الآية عليه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيم عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوع ولا تختلفا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. أبو بكر بن أبي شيبة هو الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان توفي سنة 235 وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب توفي سنة 247 وأبو أسامة محمد بن أسامة 201 وبريد بن عبد الله عن أبي بردة. أبو بردة من؟ عامر بن عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري وأبو موسى طبعا هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه ووكيع بن الجراح بن مليح توفي سنة 197 وشعبة بن حجاج توفي سنة 160 والحديث الذي بعده سفيان هو ابن عيينة قولا واحدا عن عمرو بن دينار وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي توفي سنة 238 الإمام الحجة المجتهد وابن أبي خلف هو محمد بن أبي خلف وعبيد الله ها ابن عمر العمري وأبو التياح يزيد بن حميد يزيد بن حميد ففي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ بين الشيء وضده بين الشيء وضده جمع بينهما وهذا من بليغ كلامه صلى الله عليه وسلم لأنه قد يفعل الشيء هذا في وقت ويعني قد ييسر مرة ويعسر 20 ها فقال حسما لهذا وأن يبقى التيسير دائما قال يسرها ولا تعسرها حتى يبقى التيسير دائما واضح. وبعض الناس يفهم التيسير فهما خاطئا يقول يسر ويسر يعني إيش كل مسألة من المسائل ابحث عن القول الذي الأسهل واليسير على الناس الذي يبيح لهم ما حرم الله والذي يعني يبيح لهم فعل هذا الشيء حتى ولو كان مخالفا للنصوص الشرعية فالمهم التيسير على الناس. هذه قواعد باطلة لم يعرفها السلف وإنما المقصود بالتيسير فيما لا نص فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهو أمثال هؤلاء يأخذون بالنصف الأول من الحديث يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما طيب وين الباقي ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفهم الصحيح والجمع والأخذ بجميع النصوص لا نأخذ بعض النص ونترك بعضا لأجل هوى في نفوسنا أو في نفوس الناس حتى نيسر على الناس فنأخذ بما راق لنا وإنما علينا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا جل وعلا. وكذلك ويعني بشروا ولا تنفروا فعلى المسلم أن يسعى دائما يقدم الخير يقدم البشارة يقدم الحسن بدلا من التنفير وكما يعني كان يقول بعضهم يقول صليت فكان يعني بعد الصلاة على عادة البدعة المشهورة بين الناس أنه إيش بعد الصلاة يسلم تقبل الله، فيقول لمن بجواره تقبل الله، قال ما وردت، وضرب يده وما قبل أن يصافحه، لم ترد، قال يعني هذا الإحراج هو الذي ورد. فينبغي أن تبين أن هذه بدعة لكن بأسلوب لطيف بحيث يقبل منك. ونحن أخذنا أمس وتكلمنا على أثر ابن عمر لما قال الحمد لله، فقال له الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال أنا أقول معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. فينبغي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فبعض الصحابة كان عندهم تنفير، فلا مانع أن يحدث من عندنا شيء من التنفير، يعني أن يقع من بعضنا شيء من التنفير، لكن نحن لابد أن ينصح بعضنا بعضا في هذه في قضية التنفير، ويعني الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لفرعون، فلا يمكن أن يكون هذا أطغى من فرعون، ومع ذلك القول اللين والقول الحسن وبالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة هذا هو الذي ينفع وهذا الذي يقبل بإذن الله. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول لا تجمعوا على الناس بين ثقل الدعوة، لأن الدعوة السلفية دعوة ثقيلة على النفس، وبين الأسلوب، يكفي أن الدعوة ثقيلة فلا تجمع بين الأمرين على الناس. نعم طبعا إذا كان سببا في الصد عن سبيل الله فلا شك أنه يأثم بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ وهو في الصلاة ويريد خيرا، يريد الناس يحمل الناس على الطاعة وعلى طول الصلاة، ولكن قال أفتان أنت يا معاذ أفتان. فلا ينبغي أن نبغض العبادة لعباد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، وليس معنى التبشير أن تظل دائما مبشر بالجنة ولا تخوف الناس من النار، لا، لكن غلب دائما جانب الرحمة وجانب الرجاء في يعني في الناس، وتبشير لهم بالخير، ويكون ذلك أدعى إلى القبول، ولا تقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا في يعني نفرته. نعم وفي هذا أيضا النهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد، بذكر التخويف وأنواع الوعيد المحضة من غير أن تضم إليها التبشير. نعم كل نار نار، حتى مثلا تجد من قلة الحكمة في عرس، عرس فيه السرور وفيه كذا، يقدم الرجل يذكرهم بالله نار جهنم، يا أخي لكل مقام مقال، استخدم الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه. وفيه تأليف فيه تأليف الناس على الإسلام خاصة المبتدئ في التدين، لا يشدد عليه كثيرا. ضربنا لكم مثال، واحد دخل الإسلام جديد يريد يدخل الإسلام، يقول لك قبل كل شيء طبعا انتبه بنقطع لك ختام خبتنا يرهب يخاف من الإسلام يمشي ويقول لا ندخل في الإسلام لا أريد الإسلام لا أترك قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قابل الإسلام والله قابل الإسلام بغير زكاة. قال أنا أريد أدخل الإسلام لكن ما أدفع زكاة. تفضل أدخل الإسلام من غير جهاد. نعم واحد آخر قابل منه بغير الإسلام بغير الجهاد. آخر تعرف أنه قبل منه الإسلام بصلاتين اثنين قال صلي صلاتين. قال طيب تفضل لا إله إلا الله مع صلاتين فقط. هذه من السياسة الشرعية وهذا من الحكمة النبوية تأليف الناس يعطيهم الأموال يعطيهم عطاء لا يتخيل. ما بين الجبلين هذا هو لك. وكثير منهم دخل الإسلام لأجل المال لأجل أنه ينال كذا وينال كذا من المال ولكن ما يلبث أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره الإسلام ويحسن الإسلام. وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان يقول الإمام النووي رحمه الله حكمه حكم من قرب إسلامه. من قارب البلوغ من الصبيان لا يشدد عليهم فينفر. وهذا كثير من أولاد الشباب متدينين إما أن يشدد عليه وإما أن يتركه وشانه ويتعامل معه كأنه رجل له في الإسلام يعني 20 سنة هو في التدين إنما يرفق به. ومن تاب من المعاصي قريبا أيضا له نفس الحكم. يقول الإمام النووي رحمه الله كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريس. هذه قواعد مهمة جدا على التدريس. أول شيء يؤمر به طول ثوب قصر ثوبك طول حدك هو على حسب ما يرى. هذه المسألة ترجع إلى السياسة الشرعية. إذا رأى أنه واحد عنده ما شاء الله همة عالية فمن أول شيء يعني إذا رآه لا مانع أن يذكره بهذا. إذا وجد أنه ما زال في بداية تدينه وبعيد يعني قريب عهد جدا بالمعاصي يصبر عليه يسمع منه ويصبر عليه ويأخذ بيده إلى مجالس العلم مجالس الذكر إلى المسجد ثم شيئا فشيئا يحاول يذكره بعض ما تيسر. لا اشرح هذا السؤال. يقول هناك ايش فقه الدعوة السلفية. أنا يعني أريد أن أفهم ما المقصود من هذا الكلام حتى نعلق. الفقه الدعوة السلفية تحتاج إلى فقه لا شك. الإسلام يعني هو السلفية. فالفقه ما يرد الله به خير الفقيه في الدين يعني في الدعوة السلفية. هذه الدعوة السلفية الإسلام والدين. فماذا يعني صاحب هذه العبارة لا أفهم. إذا كان يعني هذا هو نعم يجب أن يتفقه في الدين. نعم يخاف من كلمة سلفية. ليش فيها عفريت؟ دعوة سلفية دعوة مباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليش قشعريرة من كلمة سلفية؟ ليش الخوف منها؟ ليش بينك وبينها إيش؟ ما دعوة السلفية هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصحابة دعوة السلف. الانتساب إلى السلفية انتساب لخير الناس. يعني أنت إذا قلت أنا شافعي حد يزعل؟ ليش؟ الإمام الشافعي. طب الإمام الشافعي أفضل ولا أبو بكر وعمر؟ فإذا قلت أنا سلفي يعني أتبع السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا هو انتساب لدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما أحد يحزن منها. الذي يحزن في نفسي مرض في قلبي مرض هذا.
يقول أن هذه يعني كلمة سلفية يعني سواء
لا لا هذا لا كلمة سلفية كلمة قديمة. قال ابن عبد الهادي كان شيخ الإسلام تيمية سلفيا وصاحب وكتب العقيدة الوسطية وهي عقيدة سلفية. هذا ابن عبد الهادي في كتابه عن شيخ الإسلام تيمية. وكذلك الإمام الذهبي يقول عن الدارقطني في سير أعلام النبلاء كان سلفيا كان ويقول عن فلان كان سلفيا للاعتقاد. وابن السمعاني في الأنساب ذكر نسبة السلفي بفتح السين قال نسبة إلى السلف. هي مسألة قديمة جدا هذه. وابن حجر ها يترجم ويقول كان فلان سلفيا. الإمام ابن كثير يترجم في بداية النهاية يقول كان فلان من أئمة السلفية. هذه معروفة هذه. وكان فلان بالمدرسة السلفية بالأسكندرية قديما هذا قديم جدا. ابن كثير يذكر هذا. الكثير من السلف وقد سئلت المشايخ الثلاثة المشايخ الشيخين الإمامين الألباني وابن باز رحمة الله عليهما عن هذه الكلمة قال لا مانع بل الشيخ الألباني يرى الوجوب الانتساب إلى هذا وإظهار هذا الأمر ليتميز المسلم السلفي عن غيره. فما في مانع لا تحزن من كلمة سلفية كلمة طيبة مباركة أبدا ولا فيها شيء. نعم قال هو الله سبحانه وتعالى هو الذي نعم أنشأ هذه الدعوة السلفية لأن هو الإسلام الإسلام الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وخلفاء الراشدين. هذا هي الدعوة السلفية. وصول الشيخ الفوزان قال لا مانع السلفية هم السلف وهم يجب أن يعني ينتسب إليهم أو نحو هذا الكلام. نعم صحيح. أحسنت. فهو الآن مثل كلمة الإسلام السلفية تساوي الإسلام الصحيح الأول. فمثل كلمة الإسلام هل بسبب أن بعض الناس يسيء يعني التدين بالإسلام ويسيء العمل بالإسلام هل نتبرأ من الإسلام؟ لا. فالكلمة كلمة طيبة والدعوة دعوة مباركة دعوة الإسلام أو دعوة السلفية مثل قديما كانوا يقولون أهل الحديث أيضا ويطلقون عليها كذلك أهل السنة والجماعة ويطلقون على هذه كلها إطلاقات صحيحة. لماذا يعني هذه القشعريرة من هذه الكلمة بالذات؟ هذه مثل ما نقبل أهل السنة والجماعة نقبل السلفية أيضا لأنها كلها كلمات إلى يعني ومسميات لمسمى واحد وهو الإسلام الأول الصحيح. فلو أساء أحد العمل بالإسلام لا ينبغي أن نتبرأ من الإسلام لأن أحدا أساء في العمل به. وكذلك السلفية إذا أساء أحد انتساب إلى السلفية والعمل بالسلفية لا ينبغي أن نتبرأ من السلفية بل نتبرأ من فلان الذي أساء إلى الإسلام أو السلفية. يعني أظن نعم وفي هذا أيضا تكملة لكلام الإمام النووي رحمه الله يقول وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها وسهلت عليه وكانت عاقبته غالبا التزايد منها ومتى أثرت عليه أوشك أن لا يدخل فيها وإن دخل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليها. هذا يعني كلام عظيم جدا من الإمام النووي رحمه الله حول هذه المسألة. وفي هذا أيضا من الفوائد أمر الولاة بالرفق وفيه الأمر بالتطاوع وهو التنازل عن الرأي الذي هو رأي اجتهادي محض في مسألة ليست شرعية فيتطاوع فيها مع أخيه ينزل عن رغبته. يعني في الطريق مثلا نمشي من هذا الطريق أو من هذا، نركب السفينة أو الطائرة، نحن في طريقنا في السفر، فينبغي أن تتطاوع تتنازل عن رأيك، أنت متأكد أن الطريق هذا أسلم وأخوك مصر على أن يمشي من الطريق الآخر، تتنازل تتطاوع معه والله سبحانه وتعالى يبارك لكما في طريقكما بسبب هذا التطاوع ببركة هذا الاتباع. ولو كان بعيدا يسره الله، ولو كان شاقا يخففه الله بسبب التطاوع، هكذا يكون. أما أن تصر أنت وهو وتتناثر القلوب وتختلف وتظهر أنت من طريقه ومن طريق، فهذا وقعت في شقاق بعيد. وكذلك في نهي عن فيه نهي عن الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الدين، إنما هلك من كان قبلكم بإيش؟ باختلافهم على أنبيائهم، اختلاف على الكتاب والسنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو قطان كلهم عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غابر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. قال حدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. قال حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به قال حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند إسمه يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبيد الله عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ونافع مولى بن عمر وأبو الربيع العتكي سليمان بن داود وحماد عن أيوب هو حماد بن زيد وأيوب بن أبي تميم السختياني وعفان هو ابن مسلم وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف توفي سنة 240 وابن حجر علي بن حجر وابن وهب عبد الله بن وهب توفي سنة 197 مثل وكيع ويونس 100 يونس بن يزيد 159 عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وابن بشار محمد بن بشار وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وشعب عن سليمان لا سليمان بن مهران شعبة عن سليمان سليمان بن مهران الأعمش توفي سنة 147 وأبو وائل الشقيق بن سلمة توفي سنة 82 وعبد الله بن مسعود توفي سنة 32 وثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني وعبد الرحمن عن شعبة هو ابن مهدي وخليد بن جعفر بن طريف الحنفي وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة بن مالك بن قطعة لا نعم واللواء هي الراية العظيمة التي تمسك للجيش فتكون عند استه عياذا بالله است الغادر علامة عليه أنه غادر يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الأشهاد أنه غدر لأن الغدر فعل ذلك يعني يفعل ذلك عادة خلسة ويفعل ذلك في يعني الخفاء فالله سبحانه وتعالى يريد أن يفضحه على رؤوس الأشهاد فيعامل بخلاف ما كان يريد والجزاء من جنس العمل نعم الغدر حتى ولو مع الكفار الغدر ولو كان مع الكفار لا يجوز ولا يحل في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر بيان عظم تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لا سيما من صاحب الولاية العامة كما يقول الإمام النووي رحمه الله لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء والغدر كيف يعني لو قال قائل هذا الغدر والخديعة في الحرب، ها كيف نجمع بينهما؟ كيف نعرف أن هذه خديعة وهذا حرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة، الحرب خدعة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ نعم. نعم، إذا كان إذا أعطيته الأمان وغدرت به هذا غدر، وأما أن توري بغزوتك فهذه الخدعة، أن توري ويعني تأتي بتعريض في كلامك حينما هو يعرف ومتأكد أنك ستحاربه، لكن لا يعرف الطريق الذي ستحاربه به، هل تأتيه هكذا أو هكذا، لا يعرف ذلك. وأما الذي يكون بينك وبينه أمان وعهد وتقول له تعالى ما في شيء تعالى صدر، ثم مرة واحدة تغدر به، فهذا هو الغدر، عاهدته عهدا أو عاهده ولي الأمر ثم ودخل البلد بعهد وبعقد أمان بتأشيرة البلد أو نحو ذلك، ومعلوم أن من دخل فهو آمن على نفسه وعلى عرضه، ليس محاربا لك ولا يتصور أنك تقاتله فتأتي غيلة وتقتله قتلا، فهذا لا شك أنه هذا هو الغدر. ولذلك يقول العلماء الغدر نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار كذلك، و غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم قيام بها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. وأيضا من الغدر الذي ذكره الإمام النووي أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه، فهذا غدر أيضا، هذا غدر أيضا منهي عنه، وكلاهما صحيح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. طريف يلا شيخ عبد الرحمن، عبد الرحمن ينادونك أبو محمد،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة فهي مثلثة، فيقال خدعة، الحرب خدعة، ويقال أيضا خدعة بالضم، ويقال خدعة بفتح يعني بضم الخاء وفتح الدال، وهناك أيضا لغة قليلة خدعة. قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا حل. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب، هذا هو صحيح أنه يجوز الكذب. وعمر الناقد عمر محمد بن بكير وسفيان بن عيينة عن عمر بن دينار ومعمر وابن راشد. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الحديث هذا الذي يأتي حديث للحفظ. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في رواية مجري السحاب قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. عبد بن حميد الكسي توفي سنة 249، وأبو عامر العقدي هو الملك بن عمرو، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان توفي سنة 130، والأعرج الرحمن بن هرمز توفي سنة 117، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي سنة 211، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز توفي سنة 150، مثل محمد بن إسحاق أحسنت، وأبو النضر سالم بن أبي أمية وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر وابن عيينة سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أبي خالد حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وحماد عن ثابت هو بن سلمة وثابت بن أسلم البناني حديث حديث سعيد المنصور حديث 21 نعم اي صو هو نفسه نعم. قال النووي: انما نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صوره الاعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوه وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى ان بغى عليه ان ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاله، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. قال ولأنه وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول. ولهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقوله: واسألوا الله العافية. وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة: اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. هذه دعوة الإمام النووي، أسأل الله أن يستجيبها لنا ولإخواننا المسلمين. وهذه من يعني من فضائل قراءة كتب أهل العلم أنك تستفيد دعوة صالحة من عالم صالح فاضل. نعم كثير هذا. وقال قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قيتموهم فاصبروا، هذا حث على الصبر في القتال وهو آكل الأركان. فجمع الله سبحانه وتعالى أداب القتال في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ففي هذا الحديث يعني هذا الباب السادس والسابع كل واحد، وفيه عدم تمني لقاء العدو، وفيه عدم الغرور والاتكال على النفس، عدم الغرور والاتكال على النفس لا سيما في أمور الآخرة، ومن ذلك يا إخوان عدم يعني تمني لقاء العدو المناظر مثلا في من أهل البدع، لا تتمنى تقول أنا أجلس وأنا أناظر وأنا ها من يناظرني فرحان بنفسك، لا، إن هذا يعني العلماء يقولون المناظرة عند الضرورة كانت تستخدم، لا يكون الأمر لا تكون حريصا عليه فيخزيك الله سبحانه وتعالى ويخذلك. لكن إذا جاء القدر الله فاثبت واصبر، إذا خيتموهم فاصبروا، وفيه كذلك الأمر بالصبر عند لقاء العدو والثبات والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفيه تحريم الفرار من الزحف. وفيه عدم السعي إلى المناظرات مع أهل البدع وغيرهم أو نحوهم. والحديث إنما ساقه عبد الله بن أبي أوفى حين صار إلى الحرورية أهل البدع الخوارج، وفيه العمل بالمكاتبة، جواز العمل بالمكاتبة والإجازة، وفيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار بالله جل وعلا، وفيه أن الاستعانة تكون بالله وحده، وفي أن الدعاء يكون لله وحده، وفيه أن النصرة والهزيمة من الله وبالله، وفيه الاختصار في الدعاء، ما هي موضوع إنشاء مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، يريد يدعي نصف ساعة يدعي، لا، يعني دعاء أدعي طويل يظل ساعة أو نصف ساعة كأنه موضوع، لا، يدعو الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص
حتى رمضان ونوت زيد من الله
ها؟ طبعا هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ويأتي الأشياء عجيبة والدود والمش عارف إيش
ونوت.
طيب، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه وجوب سؤال الله العافية.
وجوب سؤال؟
نعم، سؤال الله العافية. وفيه الإيمان بالجنة، فيه أن الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه، وأنا قلت أولياءه وليس النصرة لا تكون لعامة الناس في الغالب، وإنما تكون لمن يستحق ذلك، الذين يستحقون النصرة، إن تنصروا الله ينصركم، فإذا تخلف وعد الله سبحانه وتعالى عن قوم دل ذلك على أنهم لا يستحقون ذلك، على أنهم لم ينصروا دين الله كما ينبغي، وأن طريقهم طريق فيه خلل، نعم، فيه خطأ كبير. لكن لا يظن ظان أن النصرة تتخلف بسبب التخطيط، سوء تخطيط، وأنه اجتهد مثلا في كذا وكان ينبغي أن يمشي من هذا الطريق، هذا كله ما يكون، هذه أسباب فقط، لكنها لا تتخلف النصرة عن المؤمن بسبب سوء التخطيط وبسبب قلة التدبير، لأنه بذل وسعه في ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الخذلان والهزيمة تأتي حينما لا نكون مؤهلين لنصرة الله سبحانه وتعالى أو لنصر الله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.